قضية الشيخ هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم الثامن قبل الخروج إلى منى؟
المتمتع له
طواف بعد طواف العمرة
لا
والسعي.
لا المتمتع يحرم بالحج يوم التروية من منزله يذهب إلى منى ولا يطوف ولا يرقي البيت. وفي أن هذا الشيء لم يعمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وحلوا من عمرتهم، أمرهم أن يحرموا من الأرض وذهبوا معه صلى الله عليه وسلم إلى منى ولا زالوا يمرون خطوطا للبيت قبل الخروج إلى منى. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرب وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأما لأن سنها الآن توأما؟ توأما امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرب وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأمين لأن سنها الآن قريب من 40؟
هذه ضرها الحمل تأخذ حبوب لحمل طفلين وهي ضرها الطفل الواحد السؤال. وأيضا مسألة الأطفال لا يجب قريبها لازم تقريب لجنة طبية موثوقة عن هذه المرأة وحالتها تعرض على لجنة الفتوى إن شاء الله تنفصل الله الأفضل.
فضيلة الشيخ، أنا طالب مبتدئ وأجد في حفظ القرآن مشقة وأسرع في حفظ المثول العلمية والأحاديث النبوية لما أجد فيها من الفوائد الظاهرة والتي قد أعمل بشيء منها، فماذا تنصحونني إذا لم أتمكن من الجمع بين حفظ القرآن وغيره؟
لا حرج عليك في ذلك، لازم تحفظ القرآن لكن تحفظ القرآن حفظ المتلاوة من المصحف تحفظ من المتون لا تستطيع ما في حرج، لكن ما نفسي حفظ المتون لازم تقرأها على المجال يتفقون عليه ما يجب أن تحفظها وتعلم على فهمها قد تفهم فهما غير صحيح، فلازم ما أحبها أن تقرأها على أحد العلماء يوضحها ويسرها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو موقفنا من علماء القنوات الفضائية الذين ركبوا صهوة التيسير الفقهي؟
موقفكم ألا تشاهدوا هذه القنوات وأن تمنعوها من بيوتكم، أن تمنعوها من بيوتكم ولا تمروا فيها، تسلموا من شرها وتسلم بيوتكم وعوائلكم وأن تحذروا المسلمين منها، هذا الذي يملكونه تحذرون عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك درس يوم الأربعاء القادم في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الإسلام؟
هذا هو النصف من الشهر إن شاء الله يوم الثلاثة الأربعاء حسب قبولها أظن كذا الواقع الثلاثة الأخيرة إن شاء الله ليس نعم. اللهم تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: كتاب الوقت. الوقت وقف يقف وقفا، ومعناه قد، معناه باللغة أي حد، والمراد به الشرع حبس الأصل وتسجيل الأجيال، حبس الأصل وتسجيل الأجيال. ومعنى حبس الأصل أي منعه من البيع والشراء والهبة والتصرف نحو الملك، أن يبقى كما يأتي في الحديث: وتوخذ غلته وتطرق في كل البشر. هذا هو الوقت في الإسلام، وهو عمل صالح يبقى للإنسان أجره وثوابه بعد موته، يسمى وقتا ويسمى قدرا. وفيه فضل عظيم، وأجمع العلماء على مشروعية الوقت في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. فالوقت مشروع بالكتاب، مشروع بالسنة والإجماع. وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا: وافعلوا الخير، ادخل في عموم الآية، لأنه الجاهل الخير. قد ذكر العلماء أن الوقت من خصائص الإسلام، أنه من خصائص أو مما جاء به الإسلام ولم يكن موجودا في الأمم السابقة. نعم. حديث
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمل الإنسان في مدة حياته على هذه الأرض، فإذا مات انقطع. فجميع الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنقطع في الوقت. وفي هذا رد على الذين يقولون ان الميت له تصرف بعد موته، يحضر وانها تتصرف روحه وتسير وتجول، يدعون ان ارواح الاولياء روح النبي صلى الله عليه وسلم، وان ارواح الانبياء لها تصرف بعد الموت، وانها تأتي وتحضر. وهذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. والميت ينتقل من هذه الدنيا بقال كل الى الدار الاخر، ولا يبقى له رجوع الى هذه الدنيا، هذا عام يشمل الرسل وغير الرسل كلهم يموتون وكلهم تنقطع اعمالهم بالوفاه الا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي ثلاثه اشياء كانت من عمل في الحياه فتستمر بعد ذلك علم ينتفع به ان يكون في حياته علم العلم النافع وصار له طلبه يرون عنه العلم وينشرونه وينفعون به الناس فهذا يجري اجره للمعلم بعد موته معلم الناس الخير وكذلك المؤلفات اذا الف المؤلفات من الكتب النافعه وبقيت بعده فانه يجري عليه اجرها ونفعها وهمه وكذلك اذا طبع الكتب ونسقها قال حتى ولو يجبها فإن هذا يجب عليه بعد الموت لأنه فيه إلقاء للعلم فيه إلقاء للعلم ونسوى للعلم فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به في الدين علم العقيدة علم العبادات من المعاملات حلال والحرام غير ذلك لا ينفع الناس اما العلم الذي لا ينتفع به في الدين انما ينتفع به في امر الدنيا فقط او ينتفع او فيه مضره كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم المضاره فهذا لا ليس له فيه ثواب بل يكون عليه الاثم ما بقي وضرب النفس ويكون قد وقع شرا فكتب الالحاد وكتب الزندقه وكتب الكتب الضاله كتب البدع والمخلفات هذه ضرب لا تنفع ويجري ضررها وزرها واثمها على من ورثها بعد موته والعياذ بالله انما هذا خاص بالعلم الذي انتفع به كما قلده النبي صلى الله عليه وسلم علم انتفع به وهذا فيه الحث على تعليم العلم النافع وتاليف الكتب النافعه وتوريث الكتب وإيقاف الكتب النافعة يستفيد منها المسلمون كلها داخل في أو علم ينتفع به سبق في جارية هذا التاريخ وهذا هو محل الشاهد من الحديث سبق هذه الجارية هي الواقع يعني مستمرة معنى جارية مستمرة نفسها يعني يوجد وقتا ويجعل غلته فطرة في فطرة في وجوه الخير وجوه البر فما بقي هذا الوقت انتفع به فإن أجهر به لصاحبه ومنه ولو تطاول السنون هذا فيه الحث على الوقت وأن يحرص على الأشياء التي يستمر نفعها ويبقى نفعها هذا محل الشاهد الشاهد من الحديث. فينبغي لمن رزقه الله مالا أن يوقف منه ما يحصل به النفع من بعده للمسلمين ولا يحرم نفسه ويتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه ويوقف بنفسه ما يجري عليه أجره بعد موته. لكن لا يضايق الورثة الا اذا كان عنده مستشفع من المال فلا يتمتع. اما اذا كان هذا ماله قليل يضر الورثة فلا شك ان ما يورث عنه وينتفع به ورثته فان له عليه الاجر ايضا. انك ان كدر ورثه في حقنا خير من ان كدره عامه تتفقدون الناس. أو ولد صالح يدعوه، هذا السبب، ولد صالح يدعوه سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان ولد حر أو ولد ولد مهما نزل. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح لأنه هو الذي يستجاب دعاءه، صالح هو الذي يستجاب دعاءه. ففي هذا حث على تربية الأولاد على الصلاة والاستقامة، وأن الوالد يعنى بأولاده فيربيهم على الخير ويربيهم على الاستقامة حتى يكونوا صالحين يدعون له بعد وفاته، فيقبل الله دعاءهم وينفعه بذلك. أما الولد غير الصالح فهذا لا يفيد، بل ربما يضر والده حيا وحيا، نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه فضل العلم وتعليمه وبقاؤه بعد موت العالم، وفيه فضل الوقت المستمر نفعه للمحتاجين، وفيه فضل الأولاد الصالحين أنهم ينفعون آباءهم بعد موتهم. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه إلى يوم. لأن هذه الأشياء الثلاثة من سعيه، هذه الأشياء الثلاثة من سعيه، العلم من سعيه والولد الصالح من سعيه والورث من سعيه.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أخلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لم متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا ينفق ثمره.
هذا حديث عمر رضي الله عنه، وهو أول وقت وجد في الإسلام وذكر عنه أنه أصاب أرضا بخيبر، يعني فليس أرضا بخيبر، وخيبر بلد معروف، بلد زراعي معروف يقع شمالي المدينة، لا يزال بنا للمسلم الى الان. تملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضا من هذا البلد يقال لها ثمن للساء والليل والبلد. فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره عن يستشير بفيه هذا يمنع به، فهذا فيه الرجوع الى اهل العلم اشارتهم بما هو الاصلح، وان الانسان لا يعمل على رايه بل يستشير اهل العلم وياخذ راياه يستعمره فيها. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجد مالا انفس من هذه الارض، يعني اطيب من هذه الارض واغلى قيمه من هذه الارض. وهذا فيه ان الانسان يتصدق بافضل ما يجد واحسن ما يجد مما يحضر ذكره، وهذا علامة الإيمان. والإنسان يقدم أنفس ما يجد من ماله لله عز وجل هذا يدل على قوة الإيمان. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق أو ينفق ربا فإنه يتخير من أنفس ما عنده ليكون ذلك أعظم لأجله وأكثر لنفعه، كما قال الله تعالى: وينفقون في وسط الأمطار وينفقون على أنفسهم ولو كان بهم قسطاس. فهذا عمر رضي الله عنه عنده هذه الأرض ليس عنده مال أكثر منه، ومع هذا جاء فيها لله عز وجل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يسمع به في وجوه الخير. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقصود، قال: إن شئت حدثت أصلاً. هذا هو التحديد، هو الوقت. تقول حدث ووقف وسدل كلها الألفاظ بمعنى واحد. وتصدقت بثمنه يعني بالغلة التي تنتج منها تصدق بها إلا ثمرا وإما غبرا أو أي غلة نافعة يجعل صدقة على وجوه الخير. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. ونفذ عمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحدث هذه الأرض على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، دل على أن الأرض هكذا أنه إذا خلقه أنه لا ينقل فيه الملك لا ببيت ولا بهبة وهي العطية ولا بإرث. الوقت لا يورث لأنه وقوف محرم ولا ينتقل من كله. فدل هذا على تحريم نقل الملكية في الوقت لأي نوع من النقل، إلا أن تتعطل منافعه فلا بأس ببيعه الخمس قيمته بنفسه، ويباع إذا تعطلت منافعه أي لو مباح وتكره سنته في وقت مثله ممكن إلى وقت آخر مثل الآن. وصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربى يعني قرابة عمر رضي الله عنه. هذا في بيان مصر في الوقت وأنه يكون في وجود الخير على الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلى أقارب الواقف على أقارب الواقف من المحتاجين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. لا بأس على من ولي هذا فيه إقامة الناظر على الوقت قال الوقت لا يقف بدون ناظر يقوم عليه ويتولاه وينفذ شروط الله فيه. وأنه يقول الناظر أن يأكل من هذا الوقت في مقابل عمله لكن بالمعروف يعني بما جرت به العاده ولا يزيد على ما جرت به العاده لانه اذا زاد اعدى في الوقت فياكل من غلبه الوقت بحسب ما جرت به العاده في البلد ويرجع هذا إلى لغة القاضي يذهب إلى القاضي والقاضي يحدد له العرض وما يجوز له أخذه فيعطي منه في مقابل نظارته مقابل عليه. ولا بأس أن يطعم صديقه مجرد أكل ولا يأكل من هذا الوقت شيئا يتملكه أو يتملكه أو يعطيه أحدا يتملكه من أصدقاء الأغنياء فإن له الفقر ولذوي القربى الرضوان فمن يأكل مجرد أكل فقط ولا يأكل شيئا يتمولك ويتملكه فيشتري به له ملكا ولغيره لا يجب للنظر على الوقت. تدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الوقت وهذا الإجماع وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا ووقت فلا خلاف في مشروعية الوقت. المسألة الثانية أنه ينبغي للواقف أن يتخير أحسن ما عنده فلا يمس الشيء الغني أو ينفع قريب قال تعالى ولا تيمم الخبيث يعني الغني ولا تيمم الخبيث بموجود قول ولستم بآخذين إلا أن تؤمنوا فيه يتخير الأحسن ما عنده من المال. المسألة الثالثة فيه دليل على أن الوقت لا يجوز نقل الملكية لا ببيع ولا بهبة ولا بميراث. البيع يعني معاوضة والهبة يعني بدون معاوضة فلا يجوز نقل الملك في الوقت لا بعوض ولا ببيع. المسألة الرابعة لحديث دليل على مشروعية إقامة الناظر على الوقت وأنه لا يترك بدون ناظر فإن لم يكن الواقف ناظرا عليه فإن القاضي يقيم ناظرا على هذا نيابة عن الواقف ولا يترك بدون ناظر. مسألة الثالثة حديث دليل على أنه يجوز للناظر أن يأخذ غيرة الوقت في مقابل عمله بما جرت به العادة غير زيادة. ويجوز أن يقتل لم يعتريه ما سبقه ولم يمر به أن يقتله من غلة نفسه. المسألة الثانية حديث دليل على أن الناظر لا يتملك شيئا من هذا الوقت أو يستريه له ماله وإنما يباح له ما يقتل فقط وما يستهلك فقط. المسألة الثانية الحديث الدليل على الوقت على الأقارب على أقارب الوقت بل هم أولى من غيره المحتاج من أقارب أولى من المحتاج من غير الأقارب. الصدقة على القريب صدقة وكيل. المسألة التاسعة في حديث جديد على وجود العمل في شرط الواقع على وجود العمل في شرط الواقع أنه لا يجوز تغيير شروط الواقعين إلا إذا كانت هذه الشروط تتلافى مع الشرط. قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أن أراد أو حرم غيره. فما دامت شروط الواقع تتمشى مع المشروع فإنه يجب تنفيذها. حتى قال بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن نص الواقع مثل نص الشارع يدل على ذلك. إن كانت هذه مبالغة لكن يدل على لزوم العمل بشرط الواقف لا يكون شرطا باطلا. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيه اشرعيه اشاره اهل العلم في امور الوقت اشاره اهل العلم في امور الوقت وكيف يعمل الواقع.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه يعني عام بعثه عاملا في جزائر الزكوات. وفي هذا من مشروعية بعث العمال من ولي الامر في جزائر الزكوات من الاموال الظاهره وان ولي الامر اختار الامناء الابرياء قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لذلك الامر المهم. فجاء عمر وقال منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن جميل فما يمكن الا ان كان فقيرا فاغناه الله يعني ما له عذر من جميل ما له عذر هذا ذنب له وعقاب عليه. واما العباس فهي عليا ومنه وحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه عمه وحملها عمه صلى الله عليه وسلم. واما خالد فانكم تظلمون خالد اي خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد حدث اعتاده وادراعه في سبيل الله يعني لم يلقى عنده سيده كل ما عنده حدثه في سبيل الله رضي الله عنه حدث اعتاده والأعتاد ينبوع الثالث وهو آلات الحرب وأدراعه أو أدرعه وهي ملابس الحديد التي يلبسها المجاهد يلبسون الدروع من الحديد للوقاية من السلاح. فقال ابن الوليد رضي الله عنه لم يقع عنده الجيش كبير يلبسه لأنه حبس ما عنده في سبيل الله يعني بالجهاد حبس ما عنده بالجهاد في سبيل الله. الشاهد من هذه الجملة حبس أعداده وأدراعه هذا الشاهد من الحديث ففيه دليل على مشروعية الوقت في المنقولات. الحديث الأول لحديث عمر على وقت على في وقت الأراضي غير المنقولات الأراضي والعقارات والبنايات. أما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقت المنقولات لأن السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات دل على جواز وقت المنقول وهذا قول جمهور أهل العلم وهذا الذي ساق المصنف حديث نبي أنه يجوز وقت الأشياء المنقولة كالسلاح والخيل والأعتاد في وقتنا الحاضر في المدارس والمدرعات والقاذفات كل آلات الجهاد في كل وقت بكثرة يجوز وقتها ويجري ثوابها على صاحبها خلال وقت الأواعي إلى وقت قريب كان هل يتأكد الكبور وصوت الأطول لمن كان عنده حاجة فقط ولا شيء أو حصل عنده مناسبة يأخذون حضور الموقوف ويقول فيه ما كان الناس عندهم تعب ما كان عندهم تعب وكان فيه توقف الحضور توقف الفطور وكان في قصور حسية منقولة يوقف العتمة اللي يكبر بها يوقف الفاروق يوقف الهاتف هكذا كان يوقفون الأشياء المنقولة لأن بها نفعا للمسلمين. فليس هذا الوقت ليس خاصا بغير المنقولات كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يوقف إلا الأشياء الثالثة مثل الأراضي والعقارات والبساتين أما المنقولات فلا يرى هذا الحديث حجة عليه. نعم.
باب الهبة والعمرة والرقبة. علي
الهبة هي تبرع جانب التصرف تبرع جانب التصرف لتمليك مال لتمليك مال لغيره تبرع جانب التصرف لتمليك ما الذي أراه يحب بجانب التصرف غير جانب الانتقام الطريق على التبرع ولا هي وهي الذنوب أيضا لا يحب الغرب المحجور عليه في السفة أو لحظ الغرماء هذا غير جانب التصرف فلا يحب منه لتمليك ماله الثالث تمليك ماله يعني تمليك العين والمنفعة أما لو ملك المنفعة فقط دون العين هذا يسمى عاريا وليس بهبة يسمى عاريا. هذه هي الهبة والهبة مستحبة بين المسلمين لأنها سورة المحبة وتزيد الأحقاد من النفوس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهاب أو تهاب تحاب فتهاب على مستحق بين المسلمين يعطي هدية على قسمة كما يقول، هدية تبرع وهدية ثواب، هدية ثواب يعني يعطي الشخص لأجل أن يرد عليه مثلها أو أحسن منه، يعني يثيب عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية أو يثيب عليه. فإذا كان قصد المهدي إن المهدى إليه يهدي على الشيء فهذه الإبعاء مبيع، هذه لها حكم مبيع، هدية الثواب لها حكم مبيع. أما هدية التبرع فليس لها حكم مبيع.
عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فردته فصدقه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
هذا الحديث فيه أن بشير بن سعد رضي الله عنه صحابي الجليل وهب ابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهبه عبدا، فقال امه على ابي الرواح رضي الله عنه: اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشركه. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العقيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سال قال: اكل ولدك وحيث اريد الان؟ قال: لا. قال: فارجع. وفي روايه افسد على هذا غير، هذا من باب التهديد والانكار، فاني لا اشهد على جوره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله فاعبدوا فإلى أولادكم. وقال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذا. فدل هذا الحديث من مجموع رواياته على أنه لا يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بالعقيدة، لا يجوز له أن يخص بعض أولاده بالعقيدة دون بعض، وأن هذا من الجور، وأن هذه العقلية باطلة ترد وتنقض لأنها ترد، وأنه لا يجوز الشهادة على مثل هذا، لا تجوز الشهادة على مثل هذه العقلية لأنها منكر. فدل هذا الحديث على وجود الشرك بين الأولاد في العقلية، وأن لا يخص بعضهم دون بعض. والتسلية اختلف العلماء هل هي مثل الميراث للذكر مثل الأب للأنثيين، أو أنه يكون سواء الذكور والإناث في غير التفضيل. الأكثر على أنه يكون سواء في غير التفضيل، لأن هذا ليس ميراثا. وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء في عصر الإسلام من الدنيا والمسلمين إلى أن التعديل بين الأولاد على حسب الميراث، إذا أن بحكمة الله سبحانه وتعالى فللذكر مثل أو غير ذلك. فالمهم أنه لا يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، لما يظهر هذا من الأحقاد بين الأولاد ومن البغضة فيما بينهم، ولما فيه من الظلم والإسهاب من الوالد، حيث خرج بعضهم ترك البعض الآخر. آية فيها من الوالد يسوي بين أولاده ذكورا وعياده في العقيدة، ولا يفرط يفضل بعضهم على بعض أو يخفي بعضهم ويحرم البعض الآخر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا يفرط يفضل بعضهم على بعض أو يخفي بعضهم ويحرم البعض الآخر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأن هذا يسبب عدم البر، أي اضطرك أن يكون لك بالبر سواء إذا أعطى بعضهم وحرم الآخرين، سبب هذا عدم البر لوالده وبغضه لوالده، لأن الأضرار تحرك النفوس تتعلق بها النفوس، فلا يجوز أن يسبب الوالد عقوق أولاده له بإعتقاد بعضهم وحرمان بعض الآخر. ودل على أن التسوية بين الأولاد كما هو العدل بقوله الحدود، فهي أيضا تسبب أنهم يضرون به ويسبون. هذا ما دل عليه الحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا مسألة وهي إذا كان واحد إنه ينفق على أولاده، ما يستطيعون الإنفاق على أولاده، يجب على الأب أنه ينفق عليهم، هل يعدل بينهم في النفقة؟ لا، بل ينفق على كل واحد بقدر ما يكتسب، ألا شك أن النفقة على الطفل الذي يرضع فمن يجب النفقة على الكبير؟ فيخفي كل واحد أصل حاجته، وليس هذا من الجواز، وهذا من العدل. لو بلغ بعضهم زوجته كذلك كل من احتاج للزواج يجب عليه زوجته، لكن لو لم يحتج الآخر من الزواج لا يجوز، لا يجوز، لأن الزوج من النفقة، والنفقة بقدر الحاجة. إنما الممنوع التمليك، الممنوع تخصيص بعضهم للتمليك، تمليك شيء يلمع، أما النفقة ليس بها التمليك، إنما هي استهلاك، وهي بأسرة الحالة، فينبغي التلفظ بمثل هذا. كذلك ذكر العلماء أيضا أنه يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده بالسبب يقتضي ذلك، لأن كان هذا الولد أعمى أو فيه آهة ولا يستطيع الكشف، فيه آهة لا يستطيع الكشف مقعد الله، والآخرون يقضون على الكشف، فلا يكون على الولد حجر ما نفسر حاجته، وليس هذا من الجور، ليس هذا من الجور.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه.
هذا الحديث فيه منع من الرجوع إليه، الذي يعود في الهبة مثل الكلب يقيئه ثم يعود ويأكل قيئه، هذا فيه استهجان من الشيء وتنزيل منه. الكلب يقيل يعني يستفر ما في جوفه قيئه الهم ثم يعود ويأكل قيئه، هذا مستهجن ومستهجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي ذهب الهبة ثم يأكل قيئه لأنه مشرك، هذا يجب على تحريمه والتنزيل من الرجوع اليه. لكن الهبه لا خير بها، فان رجع فهو مثل الكلب يحيط ثم يعود بها، اما ما كان لم يرضها فلا باس ان يرجع، يعني ما دخل الوجه الثاني، لا دخل الوجه الثاني إلا بطالب إلا الوالد فيما يهمه لوالده، كما سبق في الحديث حديث ابن عمان المشهور. فالوالد يجوز له الوضوع في الربا لوالده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بيرجع إليها. فيجوز للوالد أن يرجع إلى ورثته لوالده، وليس لغير الوالد ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
الحديث الذي قبله مطلق، العائد في جلبته والقلب يقيم ثم يعود في قلبه، هو مطلق وعام في منع الرجوع إليه. وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الذي قبله، لأن الوالد يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع فيما وهبه له، وكما في قصة النعمان بن بشير يجوز للوالد خاصة أنه يرجع. يقولون لأن ملك الولد ملك للوالد، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبي. فيرجع لأن ملك الولد ملك للوالد، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه إذا كان في العطية جور يلزمه إما الرجوع في الهبة وإما التعديل بين القولين، إما أن يرجع فيها ولا يعطي أحدا شيئا، وإما أن يعدل بين القولين فيعطي البقية مثل ما أعطاه فيها لها.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري.
هذا يدل على استحباب قبول الهدية، وأن الإنسان إذا هدي إليه شيء لا يرد، لأنه إذا رده صار في نفس أخيه المهدي شيء من الحرج، فيقبل الهدية ولا يردها، لما في ذلك إلا الحرج على المهدي. ولما أهدى سعد بن بسام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر به في كتاب الحج، رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم هذا الصيد على سعد بن بسام، وقال: إنا لن نرده عليك إلا أن نأخره. تبين العذر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطيب خاطره، فدل على أنه إذا لم يكن عذر فإنه لا يجوز له أن يرد الهدية، بما في ذلك من إثارة الحرج في نفس المهدي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، فهذا من كرم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا يلزم إن المهدى إليه يثيب على الهدية، لكن هذا من كرم الأخلاق، من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإذا أجاب عليه فلا، لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما هي، وهذه هي ما تسمى بهبة الثواب، هذه هبة الثواب، وتجري عليها أحكام البيع كما ذكر العلماء رحمهم الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه،
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقه لانه تحرم عليه الصدقه عليه الصلاه والسلام، وكان يقبل الهديه، ففيه فرق بين الصدقه وبين الهديه. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقه ولا لاهل بيته، ولكن تجوز الهديه للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته، ولا مانع قبوله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
هذا الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يجيب عنها، وفي زياده أن الإثابة لا بد أن تصيب خاطره، فلو أثابه عليها شيئا قليلا فإن هذا لا يصح، بل لا بد أن تصيب خاطره، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يسأل أرضين أرضين حتى ويزيد حتى قال تعالى، دل على أن الكتابة القليلة لا تمنع، بل تكون الكتابة كبيرة تطيب خاطر المهدي. هذا إذا كان القصد المهدي الثواب، أما إذا كان قصده التبرع فهذا لا يجب، ليس فيه لا يمس المهدى إليه الشيء، لكن قصده التبرع فقط. أما إذا كان قصده الثواب فلا بد أن يعطيه حتى تطيب نفسه، لأن هذا له حكم الإثم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة
لمن
فضيلة الشيخ هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من العلم الذي ينتفع به بعد موته؟
إذا وقفها فهي من العلم الذي ينتفع به، أما إذا لم يقفها فإنها ككل الغرض، إذا لم يقفها صارت للورثة. نعم.
فضيلة الشيخ هل أوقاف الصحابة الآن معروفة ومن القائم عليها؟
لا أظن أعلم في هذا الشيء، ولا أعلم أنها معروفة أو أنها مستمرة وأن عليها لا يكون
عليه. فضيلة الشيخ هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الآلي؟
لا يدخل هذا، المراد به أن ينتفع به يعني العلوم الشرع، أما ذات مباح العلوم المباح علم الطب والمهن والشرع فإن المباحات.
نعم. فضيلة الشيخ جاء في أقوال شيخ الإسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء، فما معنى ذلك؟
الكيمياء التي تحول التراب إلى ذهب، يعني لا نوع من السحر، نوع من السحر والتلهيب، هذه هي الكيمياء والكيمياء التي تحول الأشياء عن حقيقتها تخلع الناس، أما الكيمياء النافعة التي ينتفع بها الناس علم من العلوم المباحة. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف؟
هذا لا يسمى وقف، يعني يسمى طعام، يعني كرسي طعام ثمر ولا طعام مخبوط أو حتى غير مخبوط، يسمى حبور ولا غوز، هذا ما يسمى وقف، هذا يسمى صدقة. نعم.
فضيلة الشيخ إذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله هل يستعان به في الاشتراك في وقف آخر مثله؟
نعم، يباع الوقف بما يساوي، فإن صار له قيمة اشترى بها وقف مثل الوقف الذي وجد ذلك، وإلا فبقدر، وإلا يكون بقدر حسب ما يبلغ، ولا بد من مراجعة المحكمة، لا بد من مراجعة، أو بالإنسان يبيع الوقت على طول، لا يستغل في المحكمة، والمحكمة ترسل لجنة تشوف حقيقة الواقع، ثم بعد ذلك القاضي يشوف الأفضل. ليس من صلاحيات الناظر أن يضيع الوقت ويدعي أنه تعطل الإمام، هذا يرجع إلى القضاة.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص أو وفاة الواقف؟
هذا ما يلزم إلا إذا حصل الشخص. الوقف المؤجل هو الذي يلزم في الحال، أما الوقف المعلق على شرط فهذا لا يصير وقفا إلا إذا تحقق الشرط.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا مات الإنسان ودفن في قبره وزاره أبناؤه في المقبرة، هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها؟
نحن أمرنا أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزور المقابر وأن ندعو للموتى، نسلم عليهم وندعو لهم. أما حالتهم هم وأنهم يعلمون ولا يعلمون، هذه أمور الغرب علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نفهم ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن حالة الميت أن يشعر ولا يشعر، يعلم ولا يعلم، إلا بدليل، دليل صحيح يعني. والكلام كثير في هذا، والكلام والقصص والحكايات كثيرة، لكن ما هي الأدلة الشرعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فضيلة الشيخ، هل يجوز زيارة خيبر للاستيعاب ورؤية ما فيها من آثار باقية؟
لا يجب السفر الذي مشاهده في الآثار، لكن إذا مر بها في طريقه فلا يعرف ينظر فيها. أما أن يقصدها ويسافرها فلا يجب، ليس هذا المشروع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للناظر قاصد مقابل عمله فهل له الأكل وإطعام الصديق؟ فضيلة الشيخ، هل يجوز الوقف الدري حتى ولو كان منهم أغنياء؟
يجوز أن يقف على دري، لكن لا يقف يقول هذا على دري سواء كان أغنياء أو فقراء، لكن كونه يوسف على أولاد الصلب على ما يقولون دون أولاد الذهب فلا يجوز. وهذا أنكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته سماه وقف الجهل، وهو حرمان أولاد البنات. فإذا وقف الإنسان على ذريته يشمل أولاد البنين وأولاد البنات.
فضيلة الشيخ، هل يصح قول الناس الهدية ما ترد؟
هذا صحيح، ما ينبغي رد الهدية لأنها تحدث حرجا في نفس المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته هذه أنه كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وقال الذهاب والسحاب، فإن الهدية تدل السخيمة. نعم. تريد المحبة. نعم.
فضيلة
الشيخ، نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الوقف والسبيل بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل؟
يجوز الوقف على هذا يقول، تقول هذا سبيل أو تقول هذا وقف أو تقول هذا حد، العبارات معناها واحد، فلا يجوز بيع الوقف سواء سميته وقفا او سبيلا او حبسا، لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه ويكون هذا الاشراف المحكمه الشرعيه.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز ان ياخذ الوالد مالا من ولد ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته؟
يجوز
قضية الشيخ، هل يجوز أن يأخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الآخر لكونه محتاج والأب لا يقدر على نفقته.
هذا على القاعدة لأن الوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. هل الوالد يأخذ من مال ولده لكن ما يضره بالولد أو يأخذ شيء يحتاجه الولد المعطوب منه؟ أي الوالد يأخذ أجام من ولد هذا غني ولده الآخر خطير يجوز أن يأخذ من هذا ويعطي هذا. لا تضطر يأمر الغني بأن يعطي أخاه الفقير أحسن من دون يأخذ هو يأخذ.
فضيلة الشيخ، هل ينقطع الثواب لتعطل منفعة الوقف؟
إذا تعطل الوقف مرات يمكن ينقطع لأن الثواب يمشي ما دامت الصدقة جاهزة يعني مستمرة. فإذا تعطل الوقف ولا يريد به المنفعة توقف الثواب.
فضيلة الشيخ، هل الهدايا التي تعطى لأعيان الناس الأثرياء برجاء أن يعطى المهدي خيرا منها تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي؟
نعم، تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي إلا إذا كان المهدي إليه مثل تكوين وفر فلا يجوز الهدية، يعني هذا رزق حقيقة عيش وغير كل حدث. الوظف أو الذي تولى شؤون الناس لا يجوز أن يهدى إليه ولا يجوز له نقدا هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له ابن المسلم عاملا على الصدقة فجاء وقال هذا ربك وهذا أهدي إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا جلست هذا في بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ فلا يكون للولي ولي الأمر أو أي موظف عنده أعمال الناس ومراجعات الناس لا يجوز له الوقت منها لأنها حشمة وليس من المسلمين.
فضيلة الشيخ، هل الوقف يجوز أن يكون في الأمور المباحة أم لا بد أن تكون في البر والطاعة؟
الأمور المباحة هي بر الله، إذا وقف على المساجين أو على المساجد أو على المشاريع الخيرية فإنه تكون برا وطاعة وفيه الأجر. أما إن وقف على شيء لا يجوز هذا ليس وقفا ولا يصح، لا يصح الوقف إلا إذا كان على بناء الجسم، أما الوقف الإضافي على بناء الجسم هذا ليس وقفا ولا يصح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أبدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز أن توضع القديمة في غير المساجد كما لو وضعها في صلاة المحاضرات أو مدارس التحفيظ القرآن؟
لا، أثاث المسجد المخصص للمسجد هذا وقت، فإذا استغنى عنه المسجد يوضع في مسجد آخر ولا يوضع في مدرسة ولا يوضع في أي مكان، يوضع في مسجد آخر. طلع عنه فرش، طلع عنه المرارة، عنه الشيفان، طلع عنه مسجد الصوت، هذه تبقى في مسجد آخر على
فكرة في غير المساجد. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الوقف إذا قل ريعه وخيفا من تعطل منافعه أم لا؟
هذا يرجع فيه إلى نظر القاضي، فإذا رأى القاضي أن إبداله في غير أصلح وأحسن هذا قد يرجع إلى نظره وهو المسؤول عن هذه الأمور.
فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ابن آدم، هل يشمل المسلم والكافر أم أنه خاص بالمسلم؟
الكافر ليس له عمل خاص بالمسلم الذي له عمل صالح، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو له عمل صالح، أما الكافر ليس له عمل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى هبة الدين التي ذكرها شراح الحديث؟
قاضي هبة الدين قاضي عمن هو عليه ليس عليه في عند الناس تسقطها عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم أن يقبل هدايا الطلاب المراد بها النصح منهم كشريط أو كتاب؟
لا، المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات في الحكم عليهم بالسلوك والمسؤول عنهم، فلا يجوز له أن يقبل منهم شيئا.
فضيلة الشيخ، هل يشترط إذن الموقوف عليه وموافقته؟
نعم.
هل يشترط إذن الموقوف عليه وموافقته؟
الوقت على مسؤول وقت على جهة، مثل على المسالك على المدارس، هذا وقت على جهة لا جهة. أما الوقت على المعلم أن يكون وقت على بيت على ذكر على فلان، فهذا وقت على معين ولا يشترط إن أراد ولا يشترط من المحتاجين. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وكل إنسان شخصا بأن يصرف مبلغا في وقت يحدده الوكيل، فما هو الأصلح؟ هل يبنى به مسجد أو يشارك في بناء مدارس تحفيظ القرآن؟
يشترك الوكيل بما يراه، ما دام حول إليه هذا دخل فيه المسجد، فيختار الأصلح للمسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتطيب بمسك عند الإحرام، هل هذا الأمر فيه مشروعية الطيب للنساء عند إحرامهم؟
المعروف أنها كانت تتطيب للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسك قبل الإحرام، تتطيبه إلى تحلل إلى الإحرام، هذا المعروف. أما إذا هي تتطيب للمسك فلا أعلم. المرأة لا يجوز لها أن تتطيب بما رائحته قوية، لكن تتطيب بما يطلع رائحة الحريمة، ولا تكون رائحته التي تنتشر. نعم.
فضيلة الشيخ، هدية الثواب،
هل يقولون أن يتطيب بما يطوى ريحه ولا يخف لونه؟ والمرأة نعم تتطيب بما يظهر لونه فيخف ريحه. نعم.
فضيلة الشيخ، هدية الثواب كيف تأخذ حكم البيع؟ نريد زيادة إيضاح.
على المحاورة تأخذ حكم البيع لأنها محاورة، فيشترط فيها شروط البيع، يشترط فيها ما يشترط في البيع لأنها محاورة في مقابل، والبيع مقابل استعمال الهبة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟
هذا لا يجوز يشمل إلى الأمر اختلاف شيء، بل يقال شاء الله جل وعلا، شاء الله، ولا يقال شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الإنفاق على الأولاد والصدقة عليهم؟
نعم، الصدقة عليهم إذا كان الأولاد كفار وهم محتاجين، الوالدة نفقتهم على والدهم واجبة، فليس فرضا عليه الوالد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوقت المنقطع؟ فمثلا لو أوقفه على أناس معينين ثم انقطعوا، فماذا يفعل بالوقت؟
يكره في وجوه الوقت المنقطع، يكره في وجوه الوقت.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج؟
وقيل أنه يرجع إلى ورثته، وقت المنقطع يرجع إلى ورثته المنقطع.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج، وأراد إنسان أن يحج عنه، هل يلزمه أن يحج عنه من بلده الذي مات فيه، أو أنه يحج عنه من أي مكان؟
صحيح أنه يحج عنه من أي مكان ولا يلزمه من حج البلد بلد البيت. صحيح إن شاء الله أنه يحج من أي مكان ولو من مكان.
فضيلة الشيخ، هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه إلا المطهرون والمجرد من التكفير؟
نعم، ورد من قبل القرآن. أما كتاب التكفير الذي فيه القرآن فلا يعتبر كما كتاب التكفير عجام المصحف. نعم.
فضيلة الشيخ، يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل إلى ثلاثة أقسام: مني ومذي ووذي، فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم؟
نعم، المرأة يحصل منها ما يحصل من الرجل، هي شقيقة الرجلين فيحصل منها مني. نعم.
فضيلة الشيخ، توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته وهي باسمه، فهل تكون هذه السيارة لي أو تكون الورقة جميعا؟
أصلح أنت وياهم، فإذا اختلفتم وصل للمحكمة، وإن صلحتم بدون المحكمة فأنا أحكم، وإن اختلفتم فلا بد من المحكمة.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له.
تصدق عنه ولو تصدق عنه في أي وقت، ولو ما اعتقد بالله ينفع
فضيلة
تصدق عنه الدفن هذا هو كذلك.
فضيلة الشيخ، على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن، والسؤال هو هل يدخل على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، والسؤال هو هل يدخل إلى الحرم وعليه ثيابه، وهل إذا وصل إلى مكة يجب عليه طواف القدوم؟
رجع إلى بلده، رجع إلى بلد سافر بعد العمر، سافر بعد العمر ثم رجع إلى مكة بعد السفر، هذا هو محل الاستقرار. هذا إن كان رجع إلى بلده فإنه يكون مفيدا للجامع لأن التمتع قطع. أما إذا سافر إلى غير بلد ورجع فالتمتع لا يزال واجبا ولا يقطع الغالب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للأب
وإذا مر بالميقات يحرم بالحج، إذا مر بالميقات يحرم بالحج. قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: قلنا لهن وإن من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة يحرم من الميقات، إما بحج التمتع إن كان لم ينقطع وإما بحج الإفراد إذا كان انقطع التمتع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للأب إبرا بارا به أكثر من غيره، فهل يجوز له أن يعطيه أكثر من باقي إخوته؟
لا، ما يجوز له. الإبن البار له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، هو يريد صنع الدنيا له الثواب عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الناس يضعون عند قبور أقرباهم علامات وإشارات، فما رأيكم في ذلك؟
ما نتوسع في هذا، لا بس وضع حجر يعرف الإخوان وقريبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبو العثمان بن مظعون رضي الله عنه، وضع حجر أو علامة يعني تدل على القبر يميزه بها عن غيره. أما وضع أخبار للبولان أو كتابات وغير ذلك فهذا مكره ولا يجوز، يعني هذا يبعث على الغلو في القبر. واذا راى الناس القبر مميز عن غيره بكتابه او بصبار ضويه او غير ذلك قالوا هذا فيه نفع وفيه تأثير يعتقدون فيه ويتوافقون فيه، هذا هو سائل الشرك العلم. لكن الحجر لا يعرف له ذلك، لو رأى حجر لا يعرف إلا لله، لا يعرف إلا لله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. وقيل: إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقله. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو له، فهو لورثته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في روايته في العمرة والرقبة وحكمهما. العمرة بضم العين والألف المقصورة، إلى أن يقول: هذا الشيء إذا سلك مدة عمري، فهي عمرة مدة من العمر. والرقبة مثلها، أن يهب له الشيء مدة حياته أو مدة عمره، ثم يرقب كل منهما حياة الآخر، فإن مات الموهوب له أخذها الوارث، وإن مات الوارث فرغت للموهوب، فكل منهما يرقب حياة صاحبه، فهي رقبة مأخوذة من المراقبة. وهي في الحقيقة هي العمرة. الحديث دل في أرضه الذي في الصحيحين والذي في رواية مسلم على أن العمرة والرقبة لا ترجع إلى المعمر والمنصب، وإنما تختلف لمن هي به، وتكون لورثته من الله. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وأما رواية أنه إذا قال: هي لك مدة حياتك ثم ترجع إليه، ففي هذه الحالة ترجع إلى صاحبها، لأنه اتفق المسلمون على شروطه. أما إذا لم يستلم فقال: هي لك مدة عمرك أو مدة حياتك، ولم يسبق أنها ترجع إليه، فإنها لا ترد، بل تكون لمن يملكه ولورثته من بعده. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفسدوا عليكم الله، يعني من كان يريد رجوعها إليه فلا يهبها من الأول، لأنه إذا وهبها ذهبت عليه وأفسد على نفسه، فمن الأول لا يجوز ولا يعملها. أما إذا أعمرها فإنها صارت هبة، والهبة لا يرجع إليها بعد قبولها. لما سبق في أول الباب أنه قال صلى الله عليه وسلم: العامل بهبته كالعامل فالجنة، يقين ثم يعود في قلبه. فالهدى إذا قدرت حضر عن من يبنى لا يجوز له الرجوع فيها، لأنها تصير ظلما للمهولة. أما إذا اضطرب الرجوع فإنها لا تكون ظلما وإنما تكون عارية. إذا اضطرب أنها ترجع إليه ما سميناها بها، سميناها عارية. نعم.
وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائع.
هذا الحديث داخل في الرجوع إليه، داخل الرجوع إليه، هو التابع من الأحاديث التي قبله في منع الرجوع في الهبة بعد حظها. نعم.
وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه.
وهذا أيضا في رجوع الهبة، فإن عمر رضي الله تعالى حمل على فرس، يعني حمل رجلا من المجاهدين على فرس أعطاه إياه يجاهد عليه، أو هبة وهبه إياه. ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن هذا الرجل أضاع الفرس فلم يهتم به في إعلاته وفي سقيه وفي تعاهده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه منه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبتع، يعني لا تشتري، وإن أعطاكه بليس بالحق فإن العائد في هبته كالعائد في قلبه. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الرجوع في هبة بعد قبضها، ولو صدق إذا تصدق بها على أحد إنه لا يجوز، ولا عن طريق الشراء لا يرجع بها، ولا عن طريق الشراء، لأنه لا يسلم منه هذا، لأن الوقت موهوب له فيتنازل عن شيء من السلم من أجل الواجب تقديرا له أي حاذيه في الثمن، لكن هذا رجوع عن الهبة بقدره، فلا يجوز الرجوع بالهبة سواء بثمن أو بدون ثمن في هذا الحديث ولا الحديث السابقة. فالهبة إذا قبضت حضرها الموهوب ملكها فلا يجوز لصاحبها أن يرجع بها لا مجانا ولا بثمن. نعم.
وعن أبي
هريرة الكذب بالليلة في بيع شرائها كذب بالذريعة، لأن الرجوع في الهبة حرام، فالوسيلة لبيع والاشتراء تكون حراما، لأن الوسائل لها حكم الغايات.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. تهادوا أن يرضي بعضكم لبعض. تحابوا هذا جواب الأمر، جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب، فهذا فيه فرض التهادي بين المسلمين، لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين، والمحبة بين المسلمين واجبة، يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه. فالهبة سبب للمحبة، فإذا هي متحبة، تبادل الهدايا بين الناس متحبة. إلا إذا كان يتوصل بها إلى محاصر كالهدية للعام على الصدقة أو الهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم، لأن هذه تكون رسوة.